الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ثمة مجموعة من الكبائر والمعاصي تتعلق باللباس والزينة. أحاول في هذه الخطبة أن أجمع شتاتها بحمد الله. فأعلى ذلك وأكبر ذلك هو الكبر والفخر باللباس والزينة والمركب والمسكن، فمن تطاول على الناس بذلك وتكبر بذلك فهذا قد ارتكب أعظم الكبائر في هذا الباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. ومعنى لا ينظر الله يوم القيامة أي أنه لا يرحمه سبحانه وتعالى، أي لا ينظر إليه سبحانه وتعالى نظر عطف وإحسان ورحمة، لأنه لا يستحق. وذلك أن المتكبر ينازع الله تبارك وتعالى في صفة خاصة من صفاته جعلها له وحده سبحانه وتعالى، قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار ولا أبالي. فالكبر والعظمة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، وكل مخلوق فمحله الذل والتواضع، وأما إذا تكبر فهذا قد اعتدى على هذه الصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى، اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه. فالله تبارك وتعالى هو الكبير المتكبر سبحانه وتعالى. من صور العذاب التي أخبر عنها النبي كذلك ما يدل على عظم هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: بينما شاب ممن كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه مسبلا إزاره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أي صورة واقعة من العذاب الذي قد يؤاخذ الله تبارك وتعالى به بعض عباده ويعجل لهم العقوبة في الدنيا. قول النبي: بينما شاب أو رجل ممن كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه مسبلا إزاره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا تعجيل عقوبة، كما عجل الله تبارك وتعالى العقوبة لقارون لهذه الجريمة ذاتها، قوله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته. وخروجه على قومه في زينته إنما هو الافتخار والتعالي عنهم وكسر قلوب الفقراء، ولذلك نصح له قومه فقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فافتخر بعلمه بعد افتخاره بزينته، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي يظن أنه حر في أن يفعل في ماله ما يشاء ما دام أنه قد اكتسبه بعلمه. قال تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إنه الحال والشأن أن الكافر لا يفلح. هذه الأحاديث وهذه الآيات تبين أن التعالي على الناس والكبر بالثياب بالرياش بالزينة بالمركب بالمسكن، أي علو أي إرادة بالعلو على الناس بأي صورة بأي شيء من هذه الأشياء إنما هو من الإفساد في الأرض. ولذلك يحرم من يفعل أن يفعل هذا، يحرم من خير الآخرة. قال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة الجنة، الفوز في الدار الآخرة في الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو بالمال والزينة التكبر به والافتخار به، والإفساد أن يستعمله في معاصي الله تبارك وتعالى، أن يستعمله في الزنا في شرب الخمر في الصد عن سبيل الله، هذا استخدم المال في الإفساد. فإذا كل من استخدم ماله في أن يتعالى به على الناس أو يفسد به في الأرض لا حظ له في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا أول هذه الجرائم وأعلاها. ثم ثمت أشياء بأعيانها نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أنها من الكبائر. فمن ذلك لبس الحرير والذهب للرجال، وقد بين النبي أن هذا جريمة وعقوبة. ففي الحرير في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة من حرير تباع في السوق فاشتراها للنبي صلوات الله وسلامه عليه وقال أهديها للنبي ليلبسها في العيدين وللوفود. فلما أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم في الآخرة. إنما يلبس هذه يعني هذه الحلل اللي من الحرير من لا خلاق له في الآخرة. ومعنى لا خلاق له يعني لا نصيب له، لا نصيب له. والذي يكون لا نصيب له في الآخرة لا بد وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، لا يمكن أن يكون هذا على فعل الصغار. وفي الذهب قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذان على الحرير والذهب حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. ورأى في يدي أحد أصحابه خاتم من الذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. من ذلك كذلك ثوب الشهرة، ثوب الشهرة للرجال والنساء وإن كان مما أحل الله تبارك وتعالى. فمن لبس ثوبا ليشهر به فهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذل ليشهر به، ليقال فلان لابس كذا أو فلانة تلبس كذا، فهذا قد يدخل في بعض أبواب الكبر وقد يدخل فقط في باب الاشتهار، في باب أن يشهر بذلك. مما حرم الله تبارك وتعالى كذلك في اللباس والزينة حرمة قطعية تحريم أواني الذهب والفضة على كل الأمة رجالها ونسائها. وقد قال صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في أنية الذهب والفضة ويأكل في صحافهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. الشرب في أنية الذهب والفضة والأكل في صحافها لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يأكل أو يشرب في آنية مصنوعة من الذهب أو الفضة، وأن هذا من الزينة ومن المتاع الذي حرمه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إنها يعني هذه أواني الذهب والفضة لهم للكفار في الدنيا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خلقها في هذه الدنيا، والكفار يأخذونها على وجه الكفر والبعد عن الله والخروج عن طاعته، فتكون هذا حظهم في الدنيا، ولكم في الآخرة لأهل الإيمان في الآخرة. فإن أواني أهل الجنة إنما هي ذهب وفضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في متاع أهل الجنة، قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا أحوال هذه، ادخر الله تبارك وتعالى هذه الزينة والمتاع لعباده المؤمنين في الآخرة. فإذا أخذوها هنا في الدنيا واستعملوها في الدنيا حرموا أنفسهم منها في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا عن الحرير من لا خلاق له في الآخرة. وقال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة، إما لم يلبسه في الآخرة مطلقا، وذلك أن كل داخل في الجنة لا بد وأن يلبس الحرير، كما قال الله تبارك وتعالى عن لباس أهل الجنة: ولباسهم فيها حرير. فهذا مما ادخره الله تبارك وتعالى لعباده، وذخره لعباده المؤمنين في الآخرة. فإذا استعجلوه هنا في الدنيا حرموا أنفسهم منه في الآخرة، وليس منه فقط، وإنما من الجنة التي يلبس فيها الحرير ويتمتع فيها بهذه الآن. من اللباس والزينة المحرمة كذلك، من الزينة المحرمة ما حرمه الله تبارك وتعالى على النساء التجمل، وهو على الرجال من باب الأولى والأحرى، بصور من صور التجمل التي فيها تغيير لخلق الله، كما في الحديث الصحيح: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذه الزينة وإن كان يستعملها النساء في ذلك الوقت فقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها من تغيير خلق الله، وصل الشعر بغيره والتفريج بين الأسنان ونسف شعر الحاجبين أو شعر الوجه، كما ذهب إليه بعض أهل العلم في النامصات والمتنمصات، وكذلك الوشم، وهو الرسم بهذا بالحبر ونحوه بشيء بالإبر حتى يثبت هذا في الجسم الوشم، هذا كله أخبر النبي أنه من تغيير خلق الله. وورود الحديث بأن هذا بالنساء فهذا ليس خاصا بالنساء، وإنما فعله للرجال يكون من باب الأحرى والأشد. فالرجل الذي يصل شعره بشعر غيره، يعني يأتي بشعر آخر فيلبسه شعرا مستعارا، أو يشلم جلده، أو يفعل هذا النمص أو هذا، فهذا أشد حرمة عياذا بالله تبارك وتعالى من فعل النساء. واللعن كما ذكرنا مرارا أنه لا يكون إلا على كبير، لا يمكن أن يلعن الله تبارك وتعالى يلعن بلعنته إلا من يفعل أمر كبير، وذلك أن الصغائر بالنسبة لأهل الإيمان مغفورة بأسباب كثيرة، منها ترك الكبائر، كما قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر. ففعل الموالاة بين الطاعات يكفر الله تبارك وتعالى بها السيئات، واجتناب الكبائر يكفر الله تبارك وتعالى به الصغائر. وأما اللعن إنما هو وعيد شديد لا يكون على فعل صغير، لا يمكن أن يأتي لعن على فعل صغيرة، اللعن لا بد أن يكون على فعل كبيرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هذا إنما يكون على كبائر. وقد بين النبي هنا جريمته، أن هذا أولا تغيير خلق الله، و جاء كذلك اللعن على هذا الفعل، فدل على أن هذا من الكبائر. وقد بينا أن فعله للرجال أشد وأنكى وأشد يعني حرمة وإثما من أن يفعله النساء. الحرير يحرم لبسه ويحرم افتراشه، يحرم افتراشه كذلك. فلا يجوز للمسلم الذكر الرجل أن يفترش الحرير وأن يستخدمه لا في ثيابه ولا في فراشه. فراش من الحرير، سجادة من حرير، هذا أمر كذلك. وكذلك أن يزين به جدرانه، فكل هذا الحرير لا يستخدم فيه، وإنما يستخدم فقط يعني للنساء فقط أن تلبسه. كذلك من الزينة المحرمة الصور، الصور. وقد جاء النبي من غزوة تبوك فأراد أن يدخل بيته فوجد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قد سترت سهوة قوة في الجدار بستارة كرام في تصاوير، فلم يدخل النبي البيت صلوات الله وسلامه عليه. وقالت أمه يا رسول الله أتوب إلى الله، يعني ماذا صنعت؟ فقال لها إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. تقول وهتكه رسول الله كالكاره له، والهتك هو الجذب والشد وشقه. تقول فشققناها، يعني شققنا هذا القرآن فجعلناه وسادة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرد. هذه من الزينة المحرمة، الكلب زينة لكنه مكروه في غير حرث ولا غنم. من اتخذ الكلب للزينة أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. ولذلك يعني قال أهل العلم إنه مكروه. أما الصورة فلا شك أن تصويرها من الكبائر، يعني تصوير الصورة من الكبائر، وتعليقها من الإثم، وتحرم المسلم من خير عظيم. فقول النبي لا تدخل الملائكة ملائكة الرحمة وليس الحفظة الكاتبين، فإن الحفظ الكاتبين لا يفارقون الإنسان في أي مكان يكون فيه، كما قال تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني محصي، يعني محصي، هذا لا يترك الإنسان، وإنما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما ملائكة الرحمة الذين يسمعون الذكر ويستغفرون للمسلم يكونون معه حال الطاعة، فإذا كان في حال معصية أو في حال من الأحوال التي هي دون ذلك من يعني قلة الطهارة، أعني عدم وجود الطهارة الكاملة، فأنهم يفارقونهم. كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من صلى ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى فإن الملائكة لا تزال تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يخرج أو يحدث. فهذه الملائكة، الملائكة الذين يجلسون إلى المسلم الجالس في المسجد على وضوئه وعلى طهارته، إنما هم ملائكة الرحمة وليس هم الملائكة الحفظة. فالحفظة في كل مكان، ولكن هؤلاء ملائكة الرحمة دائما يأتون إلى المكان الذي ليس فيه معصية مع أهل الإيمان، فإن كان البيت طاهرا طاهرا من كل أنواع الإثم والفجور، ليس فيه خمر، ليس فيه ما دون ذلك من الصور المحرمة من الجرس من الكلب، فإن الملائكة تدخله وتصلي على أهله. هؤلاء ملائكة الرحمة، فمن كان في بيته شيء من هذه المعاصي لم تدخل الملائكة. بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر أن جبريل وعده يوما أن يأتيه في ساعة محددة فلم يأتي، ف يعني حصل النبي ضيق شديد وقال ما كان الله تبارك وتعالى ليخلف ميعاده، لا يمكن أن ربنا يخلف ميعاده، كيف يعني ما يأتي جبريل في وقته الذي قد حدده له. فنظر في البيت فإذا جر صغير، كلب صغير قد اختفى تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي فأخرجه يعني وعلم أنه من أجل هذا، فأتى جبريل وقال له إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا جبريل، جبريل أمين الله تبارك وتعالى في السماء، لم يدخل بيت النبي لأنه قد دخل كلب بصورة يعني خفية دخل واختبأ تحت السرير للنبي صلوات الله وسلامه، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور. فأخر ميعاده وبقي موجود واقف لم يدخل البيت حتى أخرج هذا منه. فالبيوت الطاهرة المطهرة التي ليس فيها هذه الزينة، وإن كانت هذه ليست حراما قطعيا، يعني ليست حراما، وإنما قال أهل العلم إنها من الزينة المكروهة، يعني اقتناء الكلب من الزينة المكروهة، كما سمعتم من حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه كذلك يحرم المؤمن من أمر عظيم وهو دخول الملائكة إلى بيته. الشاهد الآن من كل هذا أنه في اللباس والزينة هناك أمور من الكبائر العظام وهناك أمور دون ذلك. فمن الكبائر ما قد سمعتم التعالي والفخر، أن تفتخر بأي شيء، بلباسك، بزينتك، برياشك، ببيتك، سيارتك، بمركبك، كل من تعالى وتكبر بشيء من ذلك فهذا قد ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر. الكبر، الكبر صفة لله تبارك وتعالى لا تليق إلا به سبحانه وتعالى. ثم ما حرم الله تبارك وتعالى من زينة يجب أن يبتعد المؤمن عنه، وإلا عذب به، وإلا عذب به. وهو حسبه خاتم من ذهب، هذا قد يقول أمر يسير، لكن هو حسبه من العذاب، هو حسبه من العذاب. يعني إيش حسبه؟ يكفيه. فلو تصور الإنسان خاتم من نار، هذا الخاتم الذهب اشتعل على يده نارا وبقي هكذا يوم من أيام الدنيا، هذا نقول قد عذب عذابا عظيما. فكيف إذا عذب به 50,000 سنة في الموقف هذا فقط؟ هو حسبه يكفيه هذا العذاب، يعني إذا عذب هذا فهذا يكفيه عذابا، لا يرتاح معه براحة ولا ينعم معه بأي نعيم، كما جاء في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أيسر أهل النار عذابا من توضع في أخمص قدمه جمرتين يغلي منهما دماغه. هو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشدهم عذابا. وقد قال النبي لإحدى الصحابيات ورأى في يدها فتى خاص خواتم كبيرة من ذهب، قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: فهو حسبك من النار. فهو حسبك من النار، يعني أنه يكفيك نارا، لو عذبت به فإن هذا عذاب قد يراه الإنسان في نفسه أنه لا يعذب أحد في الدنيا كما يعذبه. ولذلك لما قال النبي لذلك الرجل المؤمن الذي لبس هذا الخاتم، أخذ النبي خاتمه ونزعه من يده وألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، حتى قيل الرجل: خذ خاتمك. فقال: والله ما كنت لأخذ شيئا، ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجنبنا الإثم كله، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله والسلام عليه. أخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن هذا الصراط إلى الله عز وجل، أن أهل الإيمان يسيرون في صراط إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا الصراط قد حددت معالمه وحددت صفته ولا يزيغ عنه إلا هالك، كما قال النبي: تركتكم على مثل حجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هم. وعلموا أن هذا الدين صبغة عامة، وأنه لا يصلح إلا من حازه من جميع جوانبه، من حاز الدين من جميع جوانبه أفلح، وأما من أخذ شيئا وترك شيئا يبقى هذا كمن يأخذ كمن يحمل قربة مخرومة، ما ينفعه هذا، وإنما يدخل عليه الشر من الأبواب التي تركها من هذا الدين. إن هذا الدين يقول النبي إن هذا الدين لا يصلح إلا من أخذه من جميع جوانبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل لنا وأن يكمل لنا ديننا وإيماننا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأصلي.